بسم الله الرحمن الرحيم. أردنا أن نقول كلام الشيخ الإسلام من الفتاوى حول مفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة؟
يكون حكم المسكت أو لم حكم المنطق، لا مخالفة لحكم المنطق.
مفهوم المخالفة
أن يكون حكم المسكت عنه مخالفا لحكم المنطق.
نعم. مثال ها؟ الدليل عنده؟ ها؟ يعني استدل بهذا؟ ها؟ مفهوم المخالفة. هنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. أخذنا المرجع جلد 30 في مفهوم المخالفة. ها؟ لا، ذاك في مفهوم الموافقة. فأمثلة التي ذكرنا في مفهوم، لكن هذا حول مفهوم المخالفة بعد الإشارة إلى الشروط. مراجع شروط مفهوم المخالفة ذكرناها؟ إذن مجموع الفتاوى، يعني بقي كلام حول مفهوم المخالفة، مجموع الفتاوى 31 المجلد 31 صفحة 138. نعم، هناك كلام حول هذا المفهوم تعرض له في سياق كلامي على الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودرجاته ست، أي درجات مفهوم المخالفة، فبعضها قوي وبعضها فيه شيء من الضعف. هذه الدرجات، يعني هذه هي الأقسام أو الأنواع التي يؤخذ منها مفهوم مخالفة. هذه الدرجات الست التي تدل على مفهوم المخالفة، هذه أنواع مفهوم المخالفة. قال: إحداها مفهوم الغاية بإلى وحتى، مثل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأنكره بعض منكري المفهوم. مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ، مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ، دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم، دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية، الذي قيد فيه الحكم بغاية على ثبوت، على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. دلالة اللفظ مفهوم الغاية هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. نشرح هذا على المثال الذي ذكره. قال: مفهوم الغاية بإلى وحتى. إلى هذه حرف جر، ومن معانيها الغاية. لا، معاني البالين نحن حول الغاية. خرجت من البيت إلى السوق، أين غاية الخروج؟ هنا ثم أتم الصيام إلى الليل، غاية الصيام إلى الليل. وهنا الليل بينا في حديث عمر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فأفطر الصائم. غاية إتمام الصيام إلى الليل إذن هنا الدليل منطوق الحكم منه متى أو إلى أين يكون الصيام؟ إلى الليل. طيب إلى الليل، إذن الغاية الليل. هل هناك مفهوم مخالفة؟ ما هو؟ لا، مفهوم مخالفة معناه أن ما بعد يعني ما بعد دخول الليل ها لا صيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. مفهوم المخالفة أن بداية الليل وما بعده أنه ليس محلا للصيام. هما الآن أين مفهوم المخالفة؟ دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم إلى الليل بغاية على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. الآن نقيض هذا الحكم، ما هو الحكم هنا؟ الصيام. ما هو نقيضه؟ الإفطار. نقيضه الإفطار. إذن الحكم إلى الليل، نقيضه الحكم الأول وهو الصيام إلى الليل، نقيضه الإفطار أي من دخول الليل فما بعده أفطر. نقيض الصيام الإفطار. قوله حتى مثال ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا حتى حرف غاية هي حرف غاية وجر، حتى من معانيها أنها حرف غاية وجر. أين الحكم هنا المقيد؟ ولا تقربوهن أي جماع المرأة الحائض محرم إلى غاية الغاية هو ظهور الطهر، ظهور الطهر. يعني إذا ظهر الطهر وانقطع الحيض وما بعد ذلك الاغتسال كما هو معروف. هنا انتهى يعني حكم تحريم جماعي، لأن الاقتراب هنا ما هو؟ لا تقربوها، هل كل اقتراب أم جماعها؟ جماعها. أين نقيض هذا الحكم؟ ما هو الحكم أولا حتى نظر نقيضه؟ تحريم جماع. طيب غايته حتى يظهر الطهر، أين نقيض هذا الحكم؟ ما بعد الطهر، كأنه قال وما بعد الطهر فاقربوهن أو فجامعوهن. دليل آخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما هو الحكم الذي قيد هنا بغاية؟ أن الفئة البالغة تقاتل مطلقا حتى تفيء إلى أمر الله. إذن هذا هو الحكم المقيد بغاية. ما هو نقيضه؟ أن إذا فاءت لا تقاتل. مفهوم الآن؟ مفهوم معنى مفهوم المخالفة من مفهوم الغاية. قال وأنكره بعض منكري المفهوم والذين أنكرهم كثير من الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية أنكره كثير من الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وهذا يعتبر هو القول الثاني. إذن في هذه المسألة أو في هذه الدرجة الأولى من درجات مفهوم المخالفة قولان: قول بأن مفهوم الغاية معمول به ومعتبر، والقول الثاني أنه لا يعمل به ولا يعتبر. أيضا قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أين الغاية وأين الحكم عندك؟ ها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها إلى أن يعود الضمير طلقها، هذا بعد قوله تعالى الطلاق مرتان. طيب طلقها طلقتين ثم طلقها الثالث، قال فإن طلقها أي زوجها الأول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل الأول حتى تنكح زوجا غيره في غير تحليل. فأين الحكم؟ أنها لا تزال البائن محرمة على زوجها الأول إلى غاية أن تكح زوجا غيره. فإذا نكح زوجا غيره وطلقها هناك يجوز له؟ إذن مفهوم المخالفة ما هو؟ حل له نكاحها، حل له نكاحها. وهناك مسائل بنت على هذا الخلاف. قال: الثانية من درجات مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، مثل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال: أنكره قوم من هؤلاء القوم، بعض الحنفية وأكثر المعتزلة والغزالي والآمدي وغير هؤلاء، بعض الحنفية وأكثر المعتزلة والغزالي والآمدي الذين أنكروا مفهوم الشرط. مفهوم الشرط هو دلالة اللفظ، مفهوم الشرط هو دلالة اللفظ المقيد بشرط، دلالة اللفظ المقيد بشرط أو دلالة اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيض الحكم في المقيد عند انتفاء الشرط. دلالة اللفظ المقيد بشرط، عندنا لفظ مقيد بشرط في الدلالة الأولى الحكم مقيد به بغاية، في دلالة الغاية أو مفهوم الغاية الحكم مقيد بغاية، هنا الحكم مقيد بشرط. إذن هذا اللفظ أفهم منه مفهوم مخالفة، دلالة اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيض الحكم في المقيد عند انتفاء الشرط. نشرح هذا على المثال الذي ذكره. في هذه الآية. قال مثل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ما هو الحكم المأخوذ من منطوق هذه الآية؟ أن المرأة المطلقة البائن هكذا إذا كانت حاملا هل ينفق عليها زوجها؟ من أين هذا؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما مفهوم المخالفة؟ لا ما بعد أنا معنو في مفهوم غاية انتبهوا هنا مفهوم شرط لا تقول بعد بعد تردنا إلى الغاية
إن لم تكن حامل فلا يجب
أنا معنى أننا ما هل كل مطلقة حامل حتى ننظر الغاية لا ها ما هو الحكم يعني المرأة المطلقة إذا لم تكن حاملة فلا نفقة لها إذن دلالة اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيض الحكم في المقيد عند اتفاء الشرط. والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي وليس الشرط العقلي ولا الشرط الشرعي. هذا تعريف المتكلم. أما الشرط عند النحاة هو اللفظ المقيد بإن أو إذا أو إحدى أخواتهم إما إن أو بإذا هذا شرط لغوي يعني تعريفه عند النحاة يعني المقيد بإن الشرطية أو إحدى أخواتها إن زرتني أكرمتك. متى يكون الإكرام؟ هل من ذلك مفهوم؟ معنى إذا لم تزرني فلا إكرام. هناك شرط شرعي أين يكون هذا الشرط الشرعي؟ الشروط التي يذكرها العلماء شروط الصلاة شروط الطهارة شروط الزكاة شروط الحج شروط النكاح تلك تسمى شروط شرعية لا علاقة لها بهذا الموضوع. شروط البيع شروط المهذب الأول. هنا فائدة حول تقسيمات الشرط نذكر منها شيئا ونحيل. انظر المهذب أقسام الشرط وهذه فائدة طيبة. المهذب الأول صفحة 434 المهذب الأول صفحة 434 فما بعد نقرأ منها ما تيسر. قال الشرط ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة وإليك بيان ذلك. التقسيم الأول ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام: شرط عقلي وشرط عادي وشرط لغوي وشرط شرعي. شرط عقلي وشرط عادي وشرط لغوي وشرط شرعي. قال أما القسم الأول وهو الشرط العقلي فهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه مثل اشتراط الحياة للعلم. نتقدم معنا في أوائل الكتاب اشتراط الحياة للعلم ما معنى هذا؟ هل يذكر شيئا من ما مضى؟ اشتراط الحياة للعلم
لا يكون حيا موجود إن شاء الله في الحياة
لا
هو
قسم
الزبان
لا يوجد العلم
لا الحي. يعني يستحيل أن يتعلق العلم بماذا؟ بالجامد بما لا حياة فيه. فإذا أسندت العلم إلى شيء تسنده إلى من هو حي. هل يمكن أن يوجد العلم بدون حياة من يقوم به؟ ها لا يمكن أبدا. فهذا شرط نجد عقلي ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه. قال فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة فإذا انتفت الحياة انتفى العلم. ومثل اشتراط الفهم في التكليف، فإن العقل يحكم بأن التكليف لا يوجد بدون فهم الخطاب، فإذا انتفى الفهم انتفى التكليف. إذن هذا القسم الأول وهو الشرطي. القسم الثاني الشرط العادي، وهو ما يكون شرطا عادة، مثل نصب السلم لصعود السطح، فإن العادة تقتضي بأنه لا يمكن صعود السطح إلا بوجود السلم أو نحن ما يقوم مقامه، هذا شرطنا عادي. يقول أريد أن أصعد على إلى السطح، يقول له لن تصعد إلا بسلم، وجود السلم شرط لصعود، لكن شرطي عادي، شرط عادي. يقول أنا أريد أن أروى وأن يذهب عني العطش هكذا، يقال لا يمكن أن يذهب عطشك إلا إذا شربت الماء، شرطة شرطي عادي. قال وأما القسم الثالث وهو الشرط اللغوي فهو ما يذكر بصيغة التعليق، مثل إن، هكذا يقال إن، ولا تخطئ لا تقول مثل إن، إن هذه حرف توكيد ونصب، أو مثل أن هذه ناصبة للفعل المضارع، وإنما إن الشرطية، مثل إن أو إحدى أخواتها، مثل قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا مذكر في كتب الفقه، أظن أنه مجرد كلام عند الناس. فأهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط، والآخر المعلق عليه هو الجزاء. إذن إن دخلت الداء أي شيء، أين جزاؤه؟ فأنت طالق، ومثل هذا إن زرتني أكرمتك، هذا يسمى شرط لغوي. وذهب بعض أهل العلم، وهذا قول كثير من أهل الأصول، وذهب بعض أهل العلم كمن القيم والقرافي ومن السبكي والزركشي ومن الكشيري ومن الحاجب إلى أن الشروط اللغوية من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط، وذلك لأنه يتحقق فيها تعريف السبب حيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، سهل لا شرحها في الاصطلاح. والشرط يعتبر سببا للجواب، والجواب مسببا عن الشرط، عن الشرط. إن تجتهد تنجح، ها سبب النجاح الاجتهاد، فهو الشرط، والنجاح متسبب عن الشرط، سبب النجاح والاجتهاد مسبب عن الشرط. وأما القسم الرابع وهو الشرط الشرعي فهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فإن هذا شرط لم نعرفه من العقل أو اللغة أو العادة، وإنما الشارع هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهذا الشرط هو المقصود في الأصل. إذن هذا الشرط الذي عندنا في باب المفهوم أي نوع منها؟ الشرط اللغوي، الشرط اللغوي. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم، إن شرطية، وفعل الشرط كان، المسند إلى نون الإناث، وجواب هذا الشرط ها فأنفقوا عليهن. ولماذا اقترنت الفاء بالجواب؟ ها لماذا لماذا هذا يرجع إلى مسألة نحوية، وهي أن الجواب إذا لم يصلح أن تباشره الأداة وجب اقترانه بالفاء، نعم هذه قاعدة. إذا لم يصلح الجواب أن يقترن بإن الشرطية فيجب أن يقترن به. ثم هذا الجواب الذي يقترن بالفاء على أنواع، أن يكون فعل طلبي، وأن يكون أيضا جملة اسمية، لا غير ذلك ما سيأتي إن شاء الله في كتب النحو. المراجع إن شاء الله إذا انتهينا من درجات المفهوم.